أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. بدأ أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط يوم الاثنين زيارة للجزائر على رأس وفد من الأمانة العامة. تدوم الزيارة حسب بيان الهيئة الرسمية يومين، وبدعوة من وزير الخارجية رمضان العمامرة حسب ما جاء في موقع الجامعة العربية، وذلك تحضيرا للقمة العربية المقبلة المرتقبة في الجزائر. ويحظى أبو الغيط باستقبال من الرئيس عبد المجيد تبون في إطار الرئاسة القادمة للجزائر للقمة العادية 31 التي تحتضنها الجزائر في مطلع 22 نوفمبر المقبل، وذلك للتشاور حول مجمل الأوضاع العربية. في حين قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الزيارة تشمل أيضا محادثات للأمين العام مع وزير خارجية الجزائر حول عدد من الموضوعات العربية والمطروحة على جدول أعمال القمة المقبلة، وكذلك الأمور ذات الصلة بالإعداد للقمة، كما يتم عقد لقاء موسع للأمين العام مع كبار مسؤولي الخارجية للحديث عن ذات الموضوعات. التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بوزيرة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا يوم الاثنين، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى لوكسمبورغ لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في أوكرانيا والأوضاع في ليبيا. رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها والتصرف في هذه الأيام على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وفي أعقاب الانتخابات التشريعية في دورتها الثانية يوم الأحد الماضي، فقد ماكرون غالبيته المطلقة في البرلمان، حيث يجب الحصول على 289 نائبا ليكون لحزب ما الأغلبية المطلقة. وفي هذا السياق يجري الرئيس المشاورات السياسية اللازمة من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين بحسب الرئاسة، قبل سلسلة لقاءات مع زعماء الأحزاب الثلاثاء والأربعاء في قصر الإليزي. قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء في كلمة له في مطار قرطاج لدى توديعه أولى رحلات الحجيج إلى المملكة العربية السعودية، إنه سيتم العمل في الدستور الجديد على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، مضيفا أن الأمر يتعلق بالإنسان، أما الدولة فهي تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام. ورجح رئيس الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بتونس المكلفة بصياغة الدستور الصادق بالعيد إمكانية محو الفصل الأول من الدستور التونسي في صيغته الحالية. وينص الفصل الأول من دستور البلاد 2014 على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها، وهو نفس النص الذي تمت المحافظة عليه منذ دستور عام 59. وقال سعيد أنه في ظل الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ويعبدونها، وهو نوع من الشرك، والإسلام براء منهم. وتبع قوله أنه في الدستور نتحدث عن أمة دينها الإسلام وليس عن دولة دينها الإسلام، موضحا أن أبرز ملامح الدستور الجديد وحدة الدولة، وأن القضية لا تكمن في النظام السياسي برلمانيا كان أو رئاسيا. وقال الرئيس التونسي إن الأهم وحدة الدولة، فما حصل في 2014 في إشارة إلى دستور ذلك العام هو تفكيك للدولة. وأضاف سعيد أن أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو خلق توازن بين السلطات والاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة وضع حد للاحتكار والتنكيل بالتونسيين، وأنه لابد للدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك. ويوم الاثنين أعلنت الرئاسة التونسية تسلم الرئيس سعيد مشروع الدستور الجديد من الصادق بالعيد. وفي 4 حزيران جوان الجاري انطلقت في تونس جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 تموز جويلية المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية. في إطار جولته الإقليمية التي تقوده إلى تركيا ومصر والأردن، يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء المملكة الهاشمية آتيا من مصر في زيارة تأتي عشية القمة المرتقبة في الرياض منتصف الشهر المقبل، تجمع دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر والأردن والولايات المتحدة بحضور رئيسها جو بايدن، وذلك في تنسيق للمواقف قبل القمة المزعومة. وعلى هامش زيارته لمصر، تم التوقيع على رزمة اتفاقيات اقتصادية وتجارية بقيمة 29 مليار ريال، أي ما يزيد على 7,700,000,000 دولار، وجاء ذلك وفق ما أوردته وزارة الاستثمار السعودية عبر حسابها على تويتر، قالت فيه إن الاتفاقيات وقعت بين مجموعة من شركات سعودية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وشركات وجهات مصرية. وقالت الوزارة إن التوقيع جاء خلال حفل أقيم ثلاثاء بالتعاون بينها من جهة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية من جهة ثانية. وخلال كلمته بالحفل قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: يأتي دور وزارة الاستثمار داعما ومحفزا وميسرا لمشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية داخل المملكة وخارجها. وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفع التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في عام 2021 بنسبة 88% ليزيد عن 14 مليار دولار مقابل 7,700,000,000 دولار في العام 2020. وبحسب البيانات ذاتها، تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر 32 مليار دولار، بينما تبلغ استثمارات مصر في السعودية 5 مليارات. طالبت غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بضرورة استمرار آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا عبر تركيا، وجاء ذلك يوم الاثنين في جلسة أعضاء مجلس الأمن المنعقدة حاليا في الولايات المتحدة حول مستجدات الأزمة السورية، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووكيله للشؤون الإنسانية مارتان غريفيس وممثلي كل من تركيا وإيران لدى الأمم المتحدة. غوتيريس حذر في كلمته خلال الجلسة من الوضع الإنساني المزري لملايين الأشخاص، موصيا أعضاء المجلس بتمديد آلية المساعدات لمدة عام من معبر باب الهوى على الحدود التركية. من جانبها، اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن تمديد التفويض الحالي لآلية المساعدات عبر معبر باب الهوى بمثابة قرار حياة أو موت. وقالت في كلمتها خلال الجلسة ذاتها: إن المطلوب الآن هو المزيد من إيصال المساعدات عبر الحدود، ومن الواضح أن الفشل في تجديد تفويض المعبر الحدودي ستكون له عواقب وخيمة. وتابعت قولها: إن أكثر من 4 ملايين شخص يعيشون على حافة الهاوية ولم يعودوا قادرين على التأقلم، فنحن أمام قرار حياة أو موت، تقول، موضحة أن هذه مسألة لا تتعلق بالسياسة، إنما تتعلق بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لملايين الأشخاص الذين يعتمدون علينا. هذه فرصتنا، تقول، للالتقاء مرة أخرى بصوت واحد والالتزام بإنسانيتنا والارتقاء إلى مستوى المثل العليا لميثاق الأمم المتحدة. من جهته، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ديمتري بولانسكي في كلمته خلال الجلسة: نحن مقتنعون تماما أن تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع دمشق ممكن في جميع مناطق سوريا وبمساهمة من حكومة البلاد بكل الطرق الممكنة، مضيفا أن من الممكن أيضا أن يزداد إمداد شمال غرب سوريا بالمساعدات عبر خطوط التماس بعد إغلاق معبر باب الهوى. تسبب قانون أنظمة الطوارئ الإسرائيلي المعتمد منذ العام 67 في الدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. التفاصيل مع روجي خوري.
أعلن رئيس الحكومة نفتالي بنت أن قرار حل الكنيست جاء تحسبا لدخول إسرائيل في فوضى دستورية، كما قال، بسبب انتهاء صلاحية قانون أنظمة الطوارئ نهاية هذا الشهر. وقال في مؤتمر صحفي: أجريت محادثات قانونية وفهمت أنه إذا لم يتم حل الكنيست في غضون 10 أيام فسيتضرر أمن إسرائيل بشدة ولن أسمح بذلك. وأضاف: اتفق اتفقت مع وزير الخارجية وزعيم حزب هناك مستقبل يائير لابيد على نقل السلطة بطريقة منظمة وتحديد موعد للانتخابات. وللمرة الأولى منذ سن قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية عام 1967 أخفقت الحكومة الإسرائيلية في السابع من الشهر الحالي في حشد الأصوات المطلوبة بالكنيست لتمديد العمل بالقانون. وتؤيد الأحزاب اليمينية في ائتلاف المعارضة الإسرائيلية قانون أنظمة الطوارئ، ولكنها صوتت ضده على أمل إسقاط الحكومة الحالية، وهو ما يبدو أنها نجحت فيه بنهاية الأمر. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن بنت اتخذ القرار بعد أن أبلغه عضو الكنيست من حزبه يمينة أوري أورباخ أنه سيصوت لصالح مشروع قانون الحل إذا تم عرضه من قبل المعارضة لفشل الحكومة في تمديد قانون أنظمة الطوارئ. كما أشارت إلى أن النائبين العربيين مازن غنايم وغيداء ريناوي زعبي أكدا أنهما لن يصوتا لصالح تمديد القانون رغم الضغوط. والقانون الذي يمدده الكنيست منذ ذلك الحين كل 5 سنوات يعامل نحو 500,000 مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل. لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت حل الكنيست قبل نهاية الشهر يعني أن قانون أنظمة الطوارئ سيمدد تلقائيا ولن ينتهي سريانه. وكان من شأن عدم تمديد القانون أن يثير إشكاليات حول سبل التعامل القانوني مع المستوطنين. ولكن ثمة جانب آخر لهذا القانون، فهو يسمح لإسرائيل باعتقال آلاف الفلسطينيين في سجونها، ما يفرض عليها في حال عدم تمديده إما الإفراج عنهم أو نقلهم إلى سجون داخل الضفة الغربية المحتلة.
وقع لبنان اتفاقية مع مصر وسوريا لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي السورية في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ما يضمن الحصول على 4 ساعات إضافية من الكهرباء. جاء ذلك في حفل لتوقيع الاتفاقية استضافته العاصمة بيروت يوم الثلاثاء، ينص على توريد الغاز لمدة 10 سنوات قادمة عبر خطوط أنابيب تمتد بين البلدين. وزير الطاقة اللبناني قال في كلمة خلال الحفل إنه بموجب الاتفاقية سيتم شراء الغاز المصري ونقله عبر خط الغاز العربي مع كل من مصر وسوريا وصولا إلى محطة توليد الكهرباء في لبنان. وأضاف الوزير اللبناني أن الجانب الأمريكي وعد الحكومة اللبنانية بتأمين ضمانات مكتوبة بإعفاء الجانب المصري من قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات على أي جهة تتعاون مع سوريا. وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون حماية المدنيين في سوريا أو ما يعرف بقانون قيصر، والذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأي دولة تتعاون معه في غالبية القطاعات ومنها الطاقة. وطلبت الحكومة اللبنانية قرضا من البنك الدولي تمت الموافقة عليه بقيمة 150 مليون دولار لتوفير قيمة واردات الغاز الطبيعي المصري بالتزامن مع أزمة مالية تشهدها البلاد منذ الربع الأخير من العام 2019. أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي بشاغة خريطة طريق قبل يوم من انتهاء أجل خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والتي أنتجت السلطة التنفيذية الحالية. المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر مع روجي خوري.
سمى باشاغا خريطة الطريق المعلنة من قبله بخريطة الطريق نحو الاستقرار والتعافي، معتبرا أن الحل الوحيد للوصول إلى بر الأمان في خريطة طريق وطنية ومسؤولة وعملية شاملة تتماشى مع استحقاقات المرحلة وتستجيب لأمان وتطلعات الشعب الليبي في مستقبل زاهر. وذكر باشاغا خلال المبادرة التي نشرها مكتبه الإعلامي بأن البلاد اليوم أمام مفترق طرق مصيري وخطير كما قال، وشدد على ضرورة العمل على ضمان مستقبل أفضل ومستدام. وأوضح أن خريطته تشمل الخطوات الأكثر أهمية من أجل تحقيق الاستقرار عبر 3 نقاط رئيسية، هي انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، والسلام والأمن والاستقرار، والازدهار الاقتصادي، معتبرا أن إجراء انتخابات وطنية في البلاد من أكثر هذه الأولويات إلحاحا. وذكر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عددا من المتطلبات المهمة والأساسية التي يجب التركيز عليها لإنجاح المبادرة، ومنها توفير وضمان الحد المقبول من الخدمات الأساسية من خلال توفير والحفاظ على الجودة الأساسية لخدمات الحياة مثل المياه والكهرباء وبالطبع المستوى المقبول للخدمات الصحية والتعليمية وكذلك الشفافية والمساءلة في جميع العمليات الحكومية قبل وأثناء وبعد الانتخابات والمساءلة المالية من خلال قانون الموازنة العامة للمساعدة على ترشيد الإنفاق وتقلص معدل الفساد كما قال رئيس الحكومة الليبية. وعلى صعيد أولويات الانتخابات شدد بشاغة على ضرورة سلامة وأمن جميع الليبيين بما في ذلك ضمان قدرتهم على التصويت دون خوف من الانتقام أو الأذى الجسدي والالتزام بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والبناء عليه والمضي قدما لدعم عمل لجنة 5+5 نحو إنهاء حال الصراع وتوحيد القوات المسلحة بالإضافة إلى إنشاء نظام قيادة واضح ينهي الاشتباكات والعنف بين الجماعات المسلحة. كما أكد ضرورة ضمان الحق الكامل للجميع في التصويت أو الترشح في الانتخابات مع التركيز بشكل خاص على تمكين الشباب نساء ورجال من المشاركة الواسعة متعهدا بأن تنظم حكومته حملات تسجيل الناخبين وزيادة الوعي بالانتخابات وبأهميتها. وختم بشاغة نص خريطة الطريق بالتعهد بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أي تأخير وفي أقرب موعد تحدده خريطة الطريق بالتعاون الكامل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
تحيي بلدان العالم في 21 من حزيران جوان يونيو المصادف الثلاثاء وكل بلد على طريقته مهرجان الموسيقى في احتفالية 40 عاما على الإعلان عن هذه المناسبة عام 1982 من قبل جاك لونغ الوزير الفرنسي السابق ورئيس معهد العالم العربي حاليا. هذه الاحتفالية تتم أغلبيتها في الهواء الطلق والشوارع والساحات وفي مواقع كبرى تتسع لآلاف المواطنين. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.